بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. كتاب الحج من اللمعة. لا بأس قبل أن نتعرض إلى المتن أن نتعرض لآيتين وردت في سورة آل عمران، الآية 96 و97. قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج في اللغة القصد، مطلق القصد، وهذا المعنى نقل إلى المعنى الشرعي، فبالتالي يكون المعنى في الاصطلاح قصد البيت لأداء الأفعال المخصوصة عند البيت، أو لا، مو هو القصد، لا، بل هو نفس الأفعال المخصوصة التي يؤتى بها عند البيت. هذه الآية المباركة فيها مواضع للنظر، لا بد أن نتعرض لها من باب المقدم. الموضع الأول قوله تعالى: فيه آيات بينات، والآيات جمع. ثم قال عز وجل: مقام إبراهيم. مقام إبراهيم ماذا؟ آية واحدة وليست آيات. فبالتالي الآية على ماذا تطلق؟ الآية تطلق على كل شيء يذكر بالله سبحانه وتعالى يسمى آية. والمقام إذا كان المراد من المقام الصخرة التي وقف عليها نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فيكون المعنى أن هذه الصخرة تذكر بالله سبحانه وتعالى وبقدرة الله، وهي إحدى المعاجز الظاهرة والبينة، لأنه عندما بنى البيت هذه الصخرة كانت تدور وتستطيل وترتفع، وكان نبي الله إبراهيم يقف عليها. هذا احتمال، لكن روي عن ابن عباس أنه يقول مقام إبراهيم، ما يريد أن يحدد مقام إبراهيم. في رواية عن ابن عباس أنه يقول: الحرم كله مقام إبراهيم، ومن دخل مقام إبراهيم أي من دخل الحرم كان آمنا. وهذا المعنى قريب، لأن الضمير يرجع إلى الأقرب، فلو قرأنا الآية نجد بأنه مقام إبراهيم ومن دخله، يعني من دخل مقام إبراهيم، لكنه بعيد. من أي جهة بعيد؟ من أن يراد من المقام الحرم، هذا المعنى مستبعد. ثم قد يقول قائل أن جملة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، هذا لها احتمال آخر، وهو أن يكون هكذا، أن هذه الجملة جاءت بدل عن آيات، فيه آيات بينات، وهو بدل عن آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وبالتالي هذا يظهر من أسلوب الكلام، يعني من أسلوب الآية يظهر أنه بدل، لكنه بدل حقيقي، لأن البدل قد يكون بدل حقيقي وقد يكون بدل تنزيلي كما أخذتم في النحو وأيضا مر عليكم في البلاغة. فبالتالي هنا كأن الله سبحانه وتعالى يقول فيه مقام إبراهيم آية، والآية الأخرى أن من دخله كان آمن. ومقام إبراهيم كما تعلمون يكون بأزاء الركن الشرقي، لأن الكعبة لها أربعة أركان، الركن الشرقي، والركن الآخر شنو هو؟ الركن العراقي، ثم يليه الشامي، ثم اليماني. فالركن الذي فيه الحجر الأسود ماذا يسمى؟ الركن الشرقي. مقام إبراهيم بأزاء الركن الشرقي أو بالضبط موضعه هو مقابل الملتزم، الموضع هذا الموضع الذي بين الكعبة وبين بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود. اليهود والنصارى كانوا ينسبون نبي الله إبراهيم إليهم، اليهود يقولون هذا من أنبياء اليهود، والنصارى يقولون هو من أنبياء النصارى. الله سبحانه وتعالى رد عليهم بقوله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بل ادعوا أيضا أن الأنبياء من ذرية إبراهيم يهود أو نصارى، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله. الله سبحانه وتعالى يقول هم ليسوا يهود ولا نصارى، فبالتالي لا ينسبون إليكم. الكلام عن مقام نبي الله إبراهيم وذكره كأنه آية، بل هو آية من الآيات البينات، لأنه يرتبط بالتوحيد الذي وضع أساس التوحيد. من هو؟ نبي الله نوح عليه السلام، وأتم أسس التوحيد نبي الله إبراهيم عليه السلام. لهذا الله ينسب إبراهيم إلى نوح، ينسبه بقوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من شيعة نوح الذي ترشحت منه ماذا؟ أنه أسس التوحيد وانتشرت وأتمها نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. على هذه المقدمة التي ذكرناها نقول أن الآيات بتمامها تتلخص في المقام، في مقام إبراهيم. لماذا؟ لأنه هو الذي يذكر بالتوحيد ويذكر بوجوب الاقتداء بصاحب هذا المقام وهو نبي الله إبراهيم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: وقد كانت لكم أسوة لقد أو قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني يقتدى بإبراهيم في قضية التوحيد. هذا الأمر الأول في الآية. الأمر الثاني قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. الآن أي واحد يقرأ القرآن على باله أن ما ينزل عذاب مثلا في مكة، أو ما تنزل كوارث أو شيء، لا، هو تنزل كوارث مثلا، السيول اللي كانت تنزل، الناس اللي كانت تموت. هذه الآية إشارة إلى حرمة البيت وعظمة حرمة البيت. في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. شوفوا الآية إلى ماذا تشير. قال عليه السلام: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه. اللي مثلا برا الحرام ارتكب جناية توجب القصاص أو توجب الحد أو توجب التعزير، ثم فر إلى الحرم، التجأ إلى الحرم، هذا ليس لأحد أن ماذا؟ أن يقبض عليه مثلا ويأخذه ويقيم عليه الحد. ولكن يقول الإمام: يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم، فإذا فعل فيه ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ. يعني متى يؤخذ؟ إذا خرج من الحرم. وهذا هو معنى قول الله: ومن دخله كان آمنا. زين. ثم يقول في الرواية: وإذا جنى في الحرم جناية في الحرم أقيم عليه الحد، لأنه لم يرعى للحرم حرمة. وفي رواية أخرى لعلي بن أبي حمزة البطائني عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا علي بن أبي حمزة البطائني من الواقفة، زين، وهو ملعون وقد آذى الإمام الرضا رضوان الله تعالى عليه، في الرواية ضعيفة، لكن هناك من يقبل روايات علي بن أبي حمزة البطائني لنكتة، وهي أن علي بن أبي حمزة البطائني جميع الروايات المدرجة في كتبنا كانت قبل فساد عقيدتي. بعد فساد العقيدة أصلا كانوا يسمون الواقفة بالكلاب الممطورة، لا يجالسونهم، حتى الحسن، حتى أنه الحسن بن علي بن الحسن بن فضال في إحدى أنه الكتب الرجالية يقول: وقد رويت عنه تفسيرا كاملا في القرآن، فأما الآن فلا أجيز أن أروي عنه رواية واحدة، حتى رواية واحدة ما أروي عنه. ولهذا كانوا يتجنبون هؤلاء الواقفة. على العموم، الرواية عنه، إحنا أستاذنا يقبل روايات علي بن أبي حمزة البطائني لهذه النكتة، ولكون وكيل للإمام الكاظم، ويقول: الوكالة فوق الوثاق. طيب، الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، قال: إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة، لم يؤخذ ما دام بالحرم حتى يخرج عنه، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ، وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه، يعني أخذ في الحرم. كأن الآية تقول هكذا أنه من دخل مكة كان آمنا. طبعا مرة يعبرون مكة مرة يعبرون بالحرم لسبب، لماذا؟ لأنه أنتم تدرون الحرم وين صاير. إحنا عندنا المواقيت الداخلية وعندنا المواقيت الخارجية. من المواقيت، من بعد يعني من خلف المواقيت الداخلية يسمى حل، بمجرد أن تصل إلى المواقيت الداخلية يسمى حرم. المواقيت الداخلية هي التنعيم والجعرانة والحديبية وإضاءة لبن، زين، هذه هي تحيط بمكة، ولهذا يعبرون عن هذا مكة، ومرة يعبرون عنا شنو بالحرم. بالنسبة للآية: ومن دخله كان آمنا، لولا هذه التفاسير الروايات المفسرة لهذه الآية لما فهمنا هذا المعنى. فإذا هذه الآية تشير إلى حكم شرعي، وهو أنه من جنى جناية توجب الحد أو التعزير أو القصاص خارج الحرم والتجأ إلى الحرم لا يؤخذ بالحرم، وإنما يضيق عليه حتى يخرج، فإذا خرج حينئذ يؤخذ. هناك احتمال آخر في الآية: ومن دخله كان آمنا. هذا الاحتمال يقول أن هذه الآية تشير إلى دعاء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، عندما قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن دخله كان آمنا، كأنه استجاب دعاء إبراهيم. والرواية عن الكافي هكذا رواها عن أنه عبد الله بن سنان سأل الإمام الصادق عن قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، البيت عنا أم الحرم؟ لأن البعض يتصور لو دخل المسجد، البيت يقصدون المسجد نفسه، هنا يكون آمنا لا يؤخذ، وأما لو كان خارج المسجد فيؤخذ. فعبد الله بن سنان كان يسأل: ومن دخله دخل البيت أم دخل الحرم؟ مو دخل البيت يعني داخل الكعبة، لا، داخل المسجد. قال عليه السلام: من دخل الحرم من الناس مستجيرا فهو آمن من سخط الله تعالى، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم. نستند فيها الرواية على أن حمام الحرام لا تأذون حمام الحرام. عندنا أيضا روايات في الكفارات ستأتي. وورد ما يتمم هذا المعنى اللي احنا ذكرناه في رواية الكافي، أنه أن من ألحد في الحرم يؤخذ، من ألحد في الحرام، وإحنا قلنا إذا جنى جناية في الحرام فيؤخذ، أكو آية تدل على هالمعنى أنه من ألحد في الحرام يؤخذ سواء كان إنسان أو حيوان أو طير، وهو قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني أول شيء الإلحاد شنو هو في اللغة؟ العدول عن القصد، العدول عن القصد هذا يسمى إلحاد. معنى الآية أن من يرد في الحرام، زين، مثلا أمر من الأمور عادلا عن القصد، هكذا عادلا عن القصد أي ملحدا ظالما نذقه من عذاب أليم. في رواية أيضا أن هناك طير كان يقف على ظهر الكعبة ويتخطف حمام الحرم، فذهبوا إلى الإمام الصادق وأخبروه الخبر فقال اقتلوه فإنه قد ألحد. وقرأ الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فبالتالي ليس لأي مخلوق إنسان حيوان طائر أن يلحد وهو في الحرم، فإن ألحد فبالتالي يؤخذ لأنه لم يرعى للحرم حرمة. طبعا احنا من باب انه مرشدين لحملات الحج نجيب هذه الآية ونذكر فيها بحث طويل انه وجوب ضبط النفس الانسان في الحرام. هذه الآية شفتوها، هذه الآية ممكن تكون موضوع طويل في انه يجب على الانسان ان يضبط نفسه وهو في الحرام، وان يسلك مثلا طريق السداد وطريق العدل في جميع اقواله وافعاله حركاته وسكناته، فلا يقدم على الذنب مطلقا، يعني مطلقا لا يقدم ولا يلبس لباس الظلم. ونفتح هذا الموضوع حتى يكون موضوع أنه للحاج لكي يعرف حرمة الحرم. الأمر الثالث أنه هو يتعلق باللام المتصدرة للفظ الجلالة في قول الله عز وجل ولله، ولله على الناس، هذه اللام الداخلة على لفظ الجلالة، هذه اللام على ماذا تدل؟ قيل وهو قول الأكثر أن هذه اللام للملكية، أي أن الحج مملوك لله. والبعض ناقش قال الملكية لا معنى لها، فتكون اللام للاختصاص، يعني مثل الجل للفرس، الجل للفرس يعني الجل مختص بالفرس. على العموم على الملكية، زين، نجد أن هذه الآية دخلت، عفوا هذه اللام دخلت على لفظ الجلالة في آية أخرى أيضا، أي آية وأتم الحج والعمرة لله. شفتوا شلون هذه اللام لا الملكية. طيب شنو تدل عليه الآية؟ الآية تدل على وجوب أداء مناسك الحج وأفعال الحج وما يتقيه المحرم في الحج من محرمات الإحرام، لأن الحج مركب من أفعال وجودية وعدمية، الحج فيه تروك هذه عدمية وفيه أفعال هذه أفعال وجودية. فبالتالي كل ذلك يأتي به ماذا؟ قربة إلى الله تعالى وامتثالا لأمر الله وموافقة لإرادة الله سبحانه وتعالى، فيعتبر الخلوص في النية. وإلى هذا تشير كثير من الروايات اللي تقول أنه بعض الناس يذهبون للسمعة وبعضهم يذهبون للرياء وبعضهم يذهبون، لا، الحج لابد أن تكون النية خالصة فيه لله سبحانه وتعالى، سواء في أداء الأعمال أو في إتمام الأعمال كما ذكرنا، يعني من المبدأ إلى المنتهى لابد أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. طبعا لو قلنا على الاختصاص يفرق المعنى؟ لا، ما راح يفرق المعنى اللي قلناه، لكن أنه هو إشكال على كيفية تصوير أن الحج مملوك له بس، ما في شيء ثاني يعني. ولا نفس المعنى الذي يقول يأتي بالحج مختصا، يعني هذه الأعمال مختصة بأن تكون لله سبحانه وتعالى، فيعتبر نية الخلوص في أداء هذه الأعمال. الأمر الرابع، من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا تدل على أن الحج واجب، هذا بيناه في الآيات السابقة، ومشروط بالاستطاعة، فمتى ما انتفى الشرط ينتفي المشروط، لو لم تتحقق الاستطاعة الحج لا يكون واجبا، طبعا مضافا إلى التكاليف العامة اللي هي الشرائط العامة للتكليف اللي هي البلوغ والعقل ونحو ذلك، يشترط الاستطاعة في وجوب الحج. ما المراد من الاستطاعة؟ فيه بحث طويل، لكن الشيء اللي احنا لازم نعرفه في هذا الدرس أن الاستطاعة هي شرط خاص للحج، وهو بمعنى وجود الزاد والراحلة وصحة البدن وخلو السرب أو الطريق. الأمر الخامس، ومن كفر فإن الله غني عن العالم. طبعا احنا لما نتكلم عن من كفر، الكفر هنا بمعنى الجحود، وليس هو الكفر المقابل للإسلام، لأن الكفر المقابل للإسلام هذا اصطلاح خاص، وأن الكفر زين مثل كفران النعم، يعني جحود النعم، فبالتالي هذا المعنى هو المتعين بالآية، فالآية كما سأبين بعد ذلك لا ارتباط لها بفورية الحج. البعض توهم بأن هذه الآية تدل على أن الحج فوري، لا، هذه لا تدل على ذلك كما سنبين بعد قليل إن شاء الله. الآية تشير إلى أن من ينكر هذه الفريضة فالله غني عنه. الآن فروض الإنكار كيف تكون؟ تارة شخص يقول بأن هذه الفريضة غير واجبة، مو ينكر أصل الفريضة، يعني مو ينكر أصل العبادة، يقول لا أكو عبادة اسمها حج بس هي غير واجبة، وتارة ينكر بعض أفعال الحج، مثل منه؟ مثل اللي يستهزئ في قضية الرمي، صحيح؟ يقول شنو هذول المسلمين، كل واحد قاضب له صخرة ويطق حائط زي. فبالتالي يتبين أن الحج بتمامه يجسد تمام التسليم لله سبحانه وتعالى، يعني هذه العبادة هي عبارة عن خضوع وتسليم تام لله فيما يأمر، ولهذا النفس أحيانا تصير فيها وساوس، إنه شنو أنا أقعد في المزدلفة أنتظر لما تطلع الشمس، شنو هذا جلوسي بالمزدلفة؟ فبالتالي يغيب عنهم كثير من فبالتالي يغيب عنهم كثير من حكمة الحين إلا ما راح يعرفونها، لكن حكمة هذه العبادة. هذه العبادة إنما هي أن العبد عندما يأتي إلى الله ويقول لبيك ويقول أنا مسلم وخاضع لله سبحانه وتعالى، يجسد الخضوع وين؟ بأعمال الحج. هنا في هذه الآية أنا ذكرت هذه التتمة لسبب، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وين إحنا نبحث في أنه الميزان في الإسلام والكفر؟ عندما نتعرض لها الآية، الضابط أنك تقدر تقول عن هذا مسلم وهذا كافر، أو هذا مؤمن وهذا ليس مؤمن، هاي الضابط من وين تأخذها؟ البحث هنا، العلماء يبحثون إلى أن الذي ينكر الفريضة فالله غني عنه، هذا بعد الآية تقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما هو المراد؟ هل المراد هو إنكار الضروري من الإسلام؟ يعني بحيث أن إنكار الضروري من الإسلام هو الذي يستوجب الكفر، أم لا؟ إنكار الضروري بما هو هو لا يستلزم الكفر، وإنما يستلزم الكفر إذا انجر إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، لأنه أحيانا أكو شيء إذا أنكرت لا يستلزم تكذيب النبي. مثلا على سبيل المثال، أنا أنكر المعاد الجسماني، أول الآية زين وأنكر، هذا لا يستلزم لا تكذيب الله سبحانه وتعالى ولا تكذيب النبي. طبعا لازم التأويل يعتمد على دليل، دليل عقلي. فبالتالي هنا هل نقول بهذا الشيء، يعني بأي ضابطة أو بأي ميزان، أو نفصل بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر؟ المصنف في الدروس فصل، إذن المصنف في كتاب الدروس فصل بين أنه الجاهل القاصر والجاهل المقصر. والعجيب أنه في الروايات، نقرأ لنا روايتين، الرواية الأولى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله، ورد في هذه الرواية السؤال عن ومن كفر، الإمام أجاب ومن ترك. الترك مستلزم للجحود؟ يقول نعم، وإلا لو لم يكن جاحد كيف يترك هذه الفريضة؟ طبعا الترك في تمام العمر، مو أنه الترك في العام الأول، سيأتي. وعندنا رواية أخرى رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، ورد فيها السؤال هكذا: فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال عليه السلام: لا، ولكن من قال ليس هذه هكذا فقد كفر. ليس هذه الفريضة هكذا، يعني بيناقش في أفعال الحج. مثل ما واحد مرة ضحكنا في الحج قال أنه أنتم ليش المسلمين يطوفون إيدهم اليسار إلى الكعبة، اليد اليسار كذا وكذا، المفروض الأشرف اليد اليمين. قلت له: الله يرحم والديك، اترك هذا الكلام، لأن هذا الكلام كلام شخص موسوس. قلت له: منذ أن خلق الله آدم إلى يوم يبعثون الكل راح يطوف على الجهة اليسار، الله أمرنا صح ولا لا؟ أن نبدأ من الحجر الأسود متجهين إلى الركن العراقي، ثم بعد ذلك إلى الركن الشامي، ثم بعد ذلك إلى اليماني. بعد لازم يصير إيدك يسار، وإلا إذا طفت على اليمين راح يصير من الحجر الأسود إلى الركن اليماني. ومن المعلوم أن هذا واضح البطلان، لأنه هذا من مسلمات الإسلام، أن الإنسان يطوف حول البيت والكتف الأيسر يكون حيال البيت. على العموم هذه روايتين. فبالتالي هنا من كفر بمعنى أنه من قال أن الحج ليس هكذا، أو من ترك الحج في أنه تمام عمره فقد كان مصداقا لهذه الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طبعا الكلام طويل في الآية، احنا بهذا المقدار أشرنا إشارات كي تتضح. نرجع إلى متن الكتاب. ذكر رحمه الله أن الفصل الأول في شرائط الحج وأسباب الحج. أولا تعرض لبيان أن الحج واجب على المستطيع، على الرجال والنساء والخناتة أو الخناتة، واستدل بإجماع الفرقة المحقة. وكان الأولى أن يستدل بماذا؟ بالكتاب والسنة القطعية. أنت استدلت بإجماع الفرقة المحقة، هذا يعني هذا ما أدري شنو سببه يعني. بالتالي أنا لاحظت الكتب ما عرفت لماذا ذكر الدليل أنه الحج واجب على المستطيع بإجماع الفرقة المحقة. يعني هذا لابد أن يكون أنه ما أدري الآن. زين. ثانيا تعرض لبيان أن الحج واجب فوري. حطوا بالكم على مسألة الفورية، إحنا عندنا الواجب الموسع والواجب المضيق، مر عليكم. الواجب الموسع معروف بآثاره، صح ولا لا؟ أنه وقته واسع والإنسان يقدر يأتي به متى شاء. الواجب المضيق معروف بآثاره، وهو أنه لا بد من الإتيان به فورا، وإلا زين يكون أنه ما يمكن الإتيان به، بحيث عدم الإتيان به يوجب فوت الواجب. هنا قالوا بأن الحج واجب فوري، وقالوا معنى الفورية هي وجوب المبادرة إلى الحج في أول عام الاستطاعة مع الإمكان. طيب إذا ما قدر شلون نصور عدم الإمكان؟ هو مستطيع وفي صحة بدن وكل شيء، طيب شلون احنا نصور عدم الإمكان؟ عدم الإمكان هكذا تحققت الاستطاعة بعد أن ذهبت القوافل، ذهبت القوافل من مدينته، نفرض هو بخراسان، القوافل كانت تأخذ 3 شهور من خراسان كي تصل إلى المدينة المنورة زين قبل ذي الحجة، فبالتالي زين هو حصل على المال بعد سير القوافل، بعد ما في أحد يودي، فبالتالي استطاعة متحققة، الحج واجب لكن لا يمكن الذهاب إلى الحج، فبالتالي في العامل الذي يليه. هذا جديد. فإن لم يفعل ذلك ففي العام الذي يليه. فيكون وجوب الحج وجوب شنو؟ بدلي. حطوا بالكم على معنى البدلية هنا، البدلية هنا بمعنى أصلا ما تحتاج إلى بيان من الشارع، البدلية هنا بهالمعنى، بمعنى أن كل واجب يقتضي طبعه أن يؤتى به متى أمكن فهو واجب بدلي. عرفت؟ أكو بعض الواجبات طبع الواجب أنه لا يؤتى به إلا مع الإمكان، الآن في الآن الأول لا يمكن فيؤتى به بالآن الثاني، في الآن الثاني لا يمكن يؤتى به في الآن الثالث، وهكذا. هذا يسمى واجب بدلي. حطوا بالكم ترى مو الواجب البدلي اللي في الأصول، هذا معنى جديد، هذا بدلي بهالمعنى، بمعنى أن حين مثلا التيمم بدل الوضوء، صح ولا لا؟ التيمم مو واجب بدلي، من الذي قال؟ الشارع. إيه؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا بعد، واضح؟ فبالتالي هذا يسمونه واجب بدلي، وجوب بدلي. البدلية هنا شيء آخر، البدلية هنا هكذا، أن كل واجب لو اقتضى طبعه الاتيان به حال التمكن فيكون الآن الثاني بدل عن الآن الأول، وهكذا. واضح؟ مو أحد يقول بدلية مثل التيمم والوضوء، لا لا،
مثل آنات الصلاة، مثل آنات الصلاة في أوقاتها.
أحسنتم، إن لم يتمكن في الآن الأول ففي الآن الثاني، وإن لم يتمكن ففي الآن الثالث. طيب. فبالتالي احنا خلنا نمثل بمثال زين، هذا المثال أنه لو قال المولى لعبده ائتني بالماء متى تمكنت، شنو تفهمون منها؟ تفهمون منها أنه إن كان متمكنا الآن يجب عليه الإتيان بالماء، فإن لم يتمكن الآن ففي الآن الثاني، فإن لم يتمكن في الثاني ففي الآن الثالث. عرفتوا معنى الفورية؟ طيب، أيضا من الأمور التي تعرض لها الماتن هو هل يجوز تأخير الحج؟ إن شخص يبي أخر الحج، تحققت الاستطاعة وهو يريد تأخير الحج، هذا قد تقول أنه تابع للأمر الثاني، صحيح هو تابع، لكن في نكتة لا بد من بيانها، وهو أن الحج واجب فوري، ولكن هناك أخبار تدل على حرمة التسويف والمماطلة في إتيان الحج، أخبار، هذه الأخبار تدل على الفورية. خل نذكر كم رواية. إحدى الروايات ما رواه أبو بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى. قال قلت سبحان الله أعمى؟ قال عليه السلام نعم، إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق. وهذه الرواية تدل على أن تارك الحج من غير عذر إذا مات يحشر أعمى ويعاقب أنه على تركه للحج، لكن ما تدل هذه الرواية على أن المستطيع لو لم يذهب في عام الاستطاعة في فرض التمكن وأخر الحج يستحق العقاب، ما تدل هذه الرواية، هذه إحدى الروايات اللي أبوها. الرواية الثانية هي أيضا رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال عليه السلام هذه يعني الآية لمن عنده مال وصحة، حطوا بالكم على الشاهد، وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه، يعني ليس له أن يسوف ويؤخر الحج لأجل التجارة إلى آخر الحديث. هذه الرواية اللي اعتمدوا عليها في القول بماذا؟ بأنها ظاهرة في وجوب المبادرة إلى الإتيان بالحج، وأن الحج واجب فوري. إذن من هذه الرواية نقول لا يجوز تأخير الحج عن عام الاستطاعة مع التمكن. أما الأخبار التي ورد فيها فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، أكو بعض الروايات ورد فيها فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، هذه موردها كلها ترك الحج في تمام العمر، يعني إذا مات فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، إذا مات فيعد تاركا، مو إذا أخر في أول عام الاستطاعة. ثم لو قلنا بأنه لو أخر في أول عام الاستطاعة، زين، هنا نقول ماذا؟ نقول أنه مأثوم، صحيح؟ فبالتالي هذا سيأتي عنه، سيأتي الكلام عنه في ثبوت الحكم التكليفي وثبوت الحكم الوضعي، سنبينه الآن. لكن المهم أنه هذا الشخص لو أخر الحج ثم أتى في الحج في العام القابل لابد أن يكون مأثوما ومستحقا للعقاب، لأنه ماذا؟ لأخبار التسويف والمماطلة في أداء الحج. الأمر الرابع، الأمر الرابع أنه ذكر رحمه الله أن الحج لو كان متوقفا على تهيئة وسائل وتحصيل مقدمات، حينئذ يجب عليه أن يحصل هذه المقدمات ويهيئ هذه الوسائل ولا شبهة في ذلك. لماذا؟ لأن كل واجب، نعم، لا هو هذا اللي أنا ما كنت أبي أقوله، زين، لأن كل واجب لو توقف الإتيان به على تهيئة وسائل وتحصيل مقدمات، زين، يكون تحصيل المقدمات واجب بحكم العقل بدليل دفع الضرر المقطوع أو دفع الضرر المحتمل. واضح؟ أحسنتم، أنت بتقول مقدمة الواجب واجبة أو كذا، لا، هو الدليل مالها مو هذا، الدليل دفع الضرر. لماذا؟ لأنه سيقطع حينئذ أن الواجب سيفوت، فبالتالي هو يقطع بالضرر أو يحتمل الضرر، وكلاهما محكوم بالوجوب بحكم قاعدة لزوم دفع الضرر المقطوع أو المحتمل. طيب فيما نحن فيه، لو علم المكلف بعد تحقق الاستطاعة بأن أداء الحج يتوقف على مقدمات، أفرض أنه يروح يسجل اسمه في الحملة، هو هم ما راح، لو لم يذهب فبالتالي سيلزم من ذلك ماذا؟ تفويت الحج في عامل استطاعة، فلا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يذهب ويبادر إلى تسجيل اسمه في القوافل التي تذهب إلى الحج. الأمر الخامس، المصنف تعرض لمسألة وهي لو كانت القوافل متعددة من حيث السير الزماني، لأن القوافل ما تخرج كلها مرة واحدة، ينتظرون شلون احنا عندنا اكو بعض الناس ما يسجل الا قبل واحد ذي الحجة باسبوع، واضح؟ اكو ناس ما شاء الله من شهر رجب وهم قاعد يهيئون، اكو ناس مهملين. على العموم احنا ربعنا مهملين، تشوفهم بعد شهر رمضان يتصل مولانا اكو مكان في الحملة، اكو زين انت وينك انت من زمان نايم؟ على العموم هذا مو محل كلامنا، محل كلامنا هكذا، لو كانت هناك قوافل متعددة، قافلة تخرج إذا قلنا ثلاثة شهور، حطوا بالكم لذي الحجة لابد أن يخرج ماذا بأي شهر؟ في آخر شهر شعبان، واضح؟ حطوا بالكم لأن شهر رمضان وشوال حتى يوصل ذي القعدة، فلا بد أن لو قلنا ثلاثة شهر المسير، فبالتالي 15 شعبان هذه آخر قافلة تخرج، أكو قبلها قوافل تحتاط تخرج في واحد شعبان أو تخرج في 15 رجب، يقول لك نقعد في المدينة شهر كامل عند رسول الله صلى الله عليه وآله، قوافل قبل، قوافل التي تخرج من خراسان. القافلة الأولى لنفرض هكذا كانت أكو ثلاث قوافل، قافلة تخرج في شهر في 15 رجب، قافلة تخرج في 15 شعبان، قافلة تخرج في آخر شهر شعبان. هنا هل يجب عليه الخروج مع القافلة الأولى أم يجوز له التأخير إلى القافلة الأخيرة؟ عرفته؟ هذه المسألة مبنية على شنو؟ مبنية على أن نقول بأن الحج واجب فوري لا يجوز تأخيره عن عامل استطاع، لو لم نقل بذلك زين كما أنا لا أقول، لكن هم يقولون، لكن ما عندنا أدلة على الفورية. الفورية بهالمعنى اللي أنا ذكرته أنه يمكنه أن يؤخر إلى العام القادم، هذا لا يوجب شيء، لأنه ماذا إذا كان واثقا من أنه سيأتي؟ نعم، لو لم يكن واثقا حينئذ هذا بحث آخر، ما علينا إحنا من رأيي ورأي الآخرين، إحنا علينا من رأي الشهيد الأول والثاني. يقول أنه يجب عليه أن يخرج مع الرفقة الأولى، هذا واجب؟ يقول نعم، إلا أن يحصل له الوثوق بأنه سيدرك الحج مع الرفقة الأخيرة الثالثة، هذا مبني على القول بوجوب، بأن الوجوب فوري، إذ لو لم نقل بذلك لا يمكنه أن يؤخر إلى العامل قابل. المصنف في كتاب الدروس اختار التفصيل بين صورة الوثوق بإدراك القافلة الأخيرة، لو عنده وثوق فيجوز حينئذ التأخير، وبين صورة عدم الوثوق بإدراك القافلة الأخيرة فلا يجوز له التأخير ويجب عليه البدار والذهاب مع القافلة الأولى. قال هكذا رحمه الله، قال في الدروس: ويجب البدار مع أول رفقة إلا أن يثق بالمسير مع غيرها، وهذا دليل أنه يفصل. هنا قد تسأل شنو معنى أن السير واجب مع الأولى؟ شوف احنا نعرف معنى، بس أنت جاي تقول لنا يجب على ثلاث قوافل، يجب عليك أيها المكلف، يجب عليك أن تسير مع القافلة الأولى، شنو معنى الوجوب؟ الوجوب تارة يكون بمعنى الحكم التكليفي وأخرى بمعنى الحكم الوضعي. الحكم التكليفي هكذا، هو أنه لو كان واجبا عليه ولم يخرج مع الأولى لكان مأثوما. الحكم الوضعي أنه لو كان واجب عليه ولم يذهب حينئذ يستقر الحج في ذمته. إذن تقدر تجيب لنا صورة ما يستقر الحج في ذمته؟ نعم، كما لو تحققت الاستطاعة وجب عليه الخروج مع الأولى فاعتذرت الأولى عن الخروج فلم يذهب إلى الحج، لأن الثانية والثالثة مثل ما نقول إحنا مملوئين، قالوا تعالوا يا جماعة، قال أنا سجلت مع الأولى بس أشوف الأولى اعتذروا، إما لتخلف الكراء اللي هو مثلا كان هذا مقابل مثل المقاولين مثلا يكتري جمال وكذا، هذاك اجى رفع السعر عليه قال له مثلا كان هو قد اكترى ب2000 فاجا قال له ب4000، قال لا انا ما اروح للحج. زين والحجاج؟ قال له اعتذر منهم. فهو اجا للثانيه قالوا الثانيه ما في مكان عندنا. زين لانه باعتبار الجمال والكذا، مثل الان مقعد الطائره، مقعد الطائره خب مكان ما يصعدونك بالطائره بكيفك، فبالتالي هنا لا يستقر الحج في ذمتي. الأمر السادس، هل الحج واجب في كل عام تتحقق فيه الاستطاعة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع، صح ولا لا؟ فالآية تدل على أنه ماذا؟ متى ما تحققت الاستطاعة وجب الحج. أفرض أنا إنسان ثري كل سنة يصير عندي فلوس، فكل سنة لازم تحج بعد بقول الله سبحانه وتعالى. فهل هذا بحث، هل الحج واجب في كلما تحققت الاستطاعة، أم أنه واجب في أصل الشرع مرة واحدة؟ هذا أنه المصنف هنا، طبعا احنا قبل ان نقول المصنف، اولا الثابت بتسالم المسلمين قاطبة قولا وفعلا، يعني سواء فتاواهم وما يقوله المسلمون او افعالهم في الحج، زين، والسيرة القطعية المستمرة منذ الصدر الاول الى يومنا هذا المتصلة بزمان المعصومين، كل هذا يدل على ان الحج واجب في اصل الشرع مرة واحدة إذا تحققت الاستطاعة، ويتسمى هذه الحجة بحجة الإسلام، ما عندنا غيرها. لذلك لما يقول الحجة الواجبة في أصل الشرع، مو بالنذر، لا، في أصل الشرع نقول هي حجة الإسلام الواجبة في العمر مرة واحدة. الشيخ الصدوق رحمه الله في العلل خالف كل هذا، يعني تقول أنت تسالم وإجماعات والمسلمين قال لا. لماذا؟ لأنه هناك روايات تدل على أنه يجب الحج في كل عام على أهل الجدة والثروة، في كل عام روايات موجودة، ولهذا مثل رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام. بعد أوضح من هذه الرواية بعد ماكو رواية صحيحة وغير ذلك من الأخبار، لكن إجا وقالوا للصدوق هذه هناك طائفة أخرى من الأخبار تعارضها، وهي الأخبار الدالة على أن الحج واجب في أصل الشرع مرة واحدة على الجميع حتى لو كان من أهل الثروة والجدة. طبعا احنا ما راح نتعرض لوجوه الجمع طلبا للاختصار لان هذا كتاب لمعة، ونتعرض اخيرا الى الامر السابع والثامن باختصار ونطبق ان شاء الله. الامر السابع تعرض لبيان ان الحج واجب في اصل الشرع مرة واحدة، وقد يجب بالنذر والعهد واليمين يصير واجب، وقد يجب بالاستئجار، وقد يجب بالإفساد، من أفسد الحج فيجب عليه الحج في العام القابل، على تفصيل سيأتي إن شاء الله. الأمر الثامن أن الحج من العبادات التي حث الشارع المقدس على تكرارها، فرغب في أداء الحج في كل عام، روايات كثيرة، أطعم أهلك الملح والخل وحج فيهم في كل عام. لو قريت روايات الحج، في رواية من الروايات يسأل السائل رسول الله صلى الله عليه وآله إني أنا عندي فلوس وأنا متمكن بس ما أقدر أروح للحج، شنو العمل اللي أسويه كي أدرك ثواب الحج؟ فأشار الرسول إلى جبل أبي قبيس، قال انظر لو كان لك مثل هذا، مثل جبل أبي قبيس، زين، ذهبا وأنفقته في سبيل الله ما أدركت شيئا من ثواب الحج. أنتوا طالعوا الروايات جميلة الواردة في أن الحاج بمجرد أن ينوي الحج شنو الثواب اللي حصله، ما رفع قدما ولا وضعها إلا غفر الله له كذا وكذا وأعطاه كذا وكذا. أخيرا قبل أن نطبق، وهذه التفتوا لها أكثر الأعمال ميزانها شنو؟ الحج والعمرة. من زار الإمام الحسين صلوات الله كانت له بكل خطوة حج وعمرة، صحيح؟ من فعل كذا كان له، من قرأ القرآن في روايات كان له أجر عمرة، وبعضها عمرة مع رسول الله، عمرة مع رسول الله يعني عظيمة. فبالتالي الحج والعمرة كأن الشارع المقدس يضع الحج والعمرة هو الميزان لمعرفة ثواب الأعمال، وإذا كان هو الميزان فيتبين أن ثوابه شنو؟ عظيم جدا لا يدركه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. نطبق. قال: كتاب الحج وفيه فصول. الأول: في شرائطه وأسبابه يجب الحج على المستطيع بما سيأتي من الرجال والنساء والخناثة على الفور، زين، بإجماع الفرقة المحقة. هذا اللي أنا قلته، يعني كان المفروض يستدل بالكتاب والسنة القطعية إجماع على العموم، لعله البعض قال يريد من إجماع الفرقة المحقة تسالم أو ضرورة مثلا. وتأخيره كبيرة موبقة، وتأخيره مو عدم الإتيان به، شوف تأخيره كبيرة موبقة، هذا من وين؟ هذا أنتم حطوا عليه علامة استفهام ورجعوا إلى الشرح اللي أنا شرحته. والمراد بالفورية بعد ما قال وتأخيره كبيرة موبقة، إنزين، التأخير يعني المراد به ماذا؟ أن الحج واجب فوري، لهذا قال والمراد بالفورية وجوب المبادرة إليه إلى الحج في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، وإلا في ففيما يليه وهكذا، يعني في عام الاستطاعة مع الإمكان إن تمكن، وإلا يعني إن لم يتمكن ففي العام الذي يليه القابل وهكذا. ولو توقف الحج على مقدمات من سفر وغير السفر وجب الفور بها. أقول وجب الفور بها، تدرون شنو معناتها؟
فورية مقدمات.
أحسنت، فورية تحصيل وتهيئة مقدمات الحج على وجه يقول يدرك الحج كذلك، يعني يدرك الحج في أول عام الاستطاعة. مسألة جديدة: ولو تعددت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولاها، فإن أخر عنها وأدركه مع التالية، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقراره، يعني يستقر الحج في ذمته. لنرجع إلى المتن. قال: من الرجال والنساء والخناثة على الفور مرة بأصل الشرع، يعني مرة واحدة بأصل الشرع، وقد يجب بالنذر وشبه النذر من العهد واليمين والاستئجار والإفساد، فيتعدد بحسب وجود السبب. يعني ما هو السبب؟ مرة السبب تحقق الاستطاعة فيكون الحج واجب، مرة السبب أنه نذر الحج، مرة أنه عاهد الله أن يأتي بالحج، مرة أنه اليمين أقسم بأن يأتي بالحج، وأخرى يكون أجيرا، صحيح؟ وأخرى يكون قد أفسد الحج فيجب عليه الحج، ويستحب تكراره لمن أداه واجبا ولفاقد الشرائط متكلفا. زين، شخص ما كان مستطيع، فاقد الشرائط متكلفا يعني شنو؟ مو مستطيع، لكن ذهب مع أنه متسكعا، ذهب مع الناس هكذا، ثم حصلت له الاستطاعة، نقول هذه الحجة ترى ليست حجة الإسلام، الآن لابد أن تأتي بحجة الإسلام. وبعد فاقد الشرائط منه الصبي، صبي راح مع والده الحج، أتى بالحج ثم أصبح مكلفا، فنقول له هذه الحجة اللي حجيتها ليست حجة الإسلام، حجة الإسلام مشروطة بالبلوغ، أنت لم تكن مكلفا، وهكذا من الأمثلة. المجنون قد يفيق وهكذا. ولا يجزئ ما فعله مع فقد الشرائط عن حجة الإسلام بعد حصولها، كالفقير يحج ثم يستطيع، والعبد يحج بإذن مولاه ثم يعتق ويستطيع فيجب الحج ثانيا. وشرط وجوب الحج البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة بما يناسبه قوة وضعفا لا شرفا وضعة. طيب. عنوان الاستطاعة مثلا أنه قد يكون الإنسان كبير في السن، الكبير في السن لا يستطيع أن يركب على البعير يتأذى، فلا بد أن تكون الراحلة مالته فرس أو بغلة مثلا، فبحسب القوة والضعف ماله، أو بحسب الشرف والضعف. الشرف والضعف مثلا أنه إذا كان إنسان مثلا موقر وشريف وكذا، مو يروح يركب على أنه ناقة هزيلة يقولون لا تحققت الاستطاعة، لا لم تتحقق، فبحسب حاله نعم لا بد أن تكون الاستطاعة فيما يفتقر إلى قطع المسافة وإن سهل المشي. إن شخص يقول أنه مثلا هذا الآن شوفوا لا شرفا وضعة تتم مالتها فيما يفتقر إلى قطع المسافة، شنو اللي يفتقر إلى قطع المسافة؟ الزاد والراحلة. عنده فرس جيد بس ما عنده أكل، أو عنده أكل الأكل ماله هذا لا يناسب هذا الرجل مثلا، أو لا لديه أكل ولكن الراحلة ليست مثلا راحلة تليق بشأنه مثلا. وإن سهل المشي، أقول لما قال يجب تحصيل الزاد والراحلة الاستطاعة، شخص يقول أنا أقدر أمشي، يقول لا ما تتحقق الاستطاعة، لا بد من وجود الراحلة. فرق بين استعمال الراحلة في الحج وبين وجود الراحلة. وجود الراحلة لا بد كي تتحقق الاستطاعة. أما أنا عندي راحلة بس أنا أبي أمشي، أبي أمسك لجام الفرس وأمشي قربة إلى الله، كيف تحقق الحجة حجة الإسلام؟ وكان معتادا له أو للسؤال. إنزين طبعا ما يوصل الإنسان إلى أنه مثلا يوصل إلى أنه يحج متسكع، أو نقول له أنت واجب عليك حتى لو تسأل الناس، صحيح؟ بالتالي هذا لا يحقق الاستطاعة. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.